Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme ba'd. Ve kul Rabbena celle ve ala suratul nur ba'de a'udhu billahi minash-şeytanir racim. İnnellezîne câ'û bil-ifki 'usbatun minkum. La tahsabûhu şerren lekum bel huve hayrun lekum. El-ayât. Hadi el-ayât fi kıssatil ifk التي حصلت في عائشة رضي الله تعالى عنها. وقصة مشهورة رواه البخاري في صحيحه ومسلم. وخلاصة محصل هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار فجاءته، فلما أصبحوا ذهبت رضي الله عنها تقضي حاجتها، ثم رجعت ففقدت عقدا كان عليها فرجعت تلتمسه، فجاء لها الحلم الهيجج، الهيجج الذي تركب فيه المرأة تكون مغطى بالستور، فلم يشعروا بأن عائشة رضي الله عنها ليست في الهيجج، نبذ مستورا، فظنوا أنها فيه، فتعرف كان النساء خفافا لم يهدا ولم يهشهن اللحم، إنما يكون العلقة والعلقة من الطعام، فلم يستنكروا خصة الهيدج حينما حملوا، يعني حمل الهيدج البعير وهم يظنون أن عائشة رضي الله عنها داخل الهيدج، ومضى الجيش، فلما رجعت لم تجد أحدا في المكان، قالت فجلست في مكاني وظننت أنهم سيفقدونني ويفرجون إلي، قد فغلبتني عيناي فنمت، فلم وكان صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه كان قد عرف قبل الجيش، النام قبل الجيش، فلما اصبح جاء يمشي فوجد عائشة رضي الله عنها فاسترجع انا لله من الراجعون، يعني عده مصيبة بيدة النبي صلى الله عليه وسلم في البر ليس عنده احد، قالت استيقظت على استرجاعه، قالت خمرت وجهي وذلك بعد ما انزل في ذلك، وهذا من اصرح واصح الادله على وجوب تغطيه الوجه صريح، فخمرت وجهي وذلك بعد ما انزل الخدم، حديث الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم ما كلمني بكلمه وما سمعت منه كلمه غير استرجاعه، قال فاناخ ناقته ياتي على قدمها وحملني وانطلق يقود بي البعير، يعني يمشي يقود البعير، عائشة خلفه لا راها ولا ينظر إليها، قالت فانتهينا إلى القوم وقد نزلوا في نزلين في نحر الزهيرة، يعني نزلوا للقيلولة في شدة الحرم، قالت فهلك من هلك في شأني، يعني تكلم المنافقون وطعن في عائشة رضي الله عنها، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول، كان يتحدث به عنده فيقره ويستوشيه، يعني يثيره ويقره، ولكنه لم يتحدث به، يتحدث به عنده يستوشيه، يعني يقول رجل امرأة وحدهم لا ندري ماذا حصل، لكنه لم يرد انه صرح بالقذف، ولذلك لم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الايات والامر بحد القذف. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام رجع للمدينه مع عائشه، قال استمرت شهرا والناس يفيضون في حديث اهلك ولا اشعر بذلك، اي رحمه من الله، فهم من الله تبارك وتعالى بعائشة رضي الله عنها انها مرضت وصارت في البيت لا تخرج ولا تذهب ولا تاتي لئلا تشعر بما قيل انها صعب عليها ان تطعن وتتهم في عرضها رضي الله عنها، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها نبيها، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ومن أشرف وأفضل وأطهر النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، اتفق عليه. قالت فلما كانت قالت ولا أشعر بشيء غير أنه يريدني الملاعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللون الذي كنت أجد منه حينما أشتكي، إنما كان يدخل فيقول كيف تيكم، يعني ما يجلس معها ولا يلاطفها، وإنما يصل عنها من بعيد. أن في نفسه عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام فلا يدري هل هي حق أم باطل، كان متوقفا في أمرها، قال استشير فيقول كيف فيكم؟ قالت فلما نقصت خرجت مع أم مفتح بن أساسة في المناسة والمتبرجنا وكنا لا نخرج إليه إلا ليلا إلى ليل، وشان مشان العرب نتأذى بالكنوف الحليف كان قضاء الحاجة نتخذها قرب البيوت، كان يقوم الحاجة بعيدا. قالت فخرجت معها فلما قضيت مشاني رجعت، قالت فعثرت أم مفتح بمرتها بثيابها، فقالت تعس مفتح، فقلت ليس ما قلت أتصدون رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أوزنته فما علمت ما قال؟ قلت لا، فأخبرتني بسلام أهل الأرث فزادتني مرضا إلى مرضي. قد رجعت إلى البيت فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أتيكم؟ قلت أتعزني لي أن آتي أبوي؟ قالت أنا أريد أن أستثبت الخبر من قبله. قال فأذن لي فأتيت أهلي، أتيت أمي فقالت يا بني خيري عليك، والله ما من امرأة وضيئة بين ضرائر وعند زوج يحبها إلا كثر عليها، أفرد غير عليها، هذا من فعل الضرائر وسببه غيره. قالت سبحان الله، يتحدث الناس بذلك؟ قال فبكيت يومي حتى امسيت وليلتي حتى اصبحت. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يستشير استشار علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال النساء غيرها كثير، ولم يضيق الله عليك ان تسال الجاريه تستر، يعني بريره، سال بريره قال يا بريره ما علمت؟ قالت يا رسول الله ما اعلم ما اغمس عليها شيئا اكثر من انها جاريه حديثه السن تمام عن عجين اهلها وتاكله الداجن، فان بريئه ما صغيره السن وتعجن العجين فتنام، يعني حال الجوار الصغار فتاكل الداجن مثل العنز ونحوها وتاكل هذا العجين، لانها ما راس عليها ريده قط. واستشار اسامه بن زيد رضي الله عنهما فقال يا رسول الله هم اهلك ولا نعلم الا خيرا، فأشار بالذي يعلم من الود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فخطب، لما تأخر الوحي اشتد الأمر والناس يخرجون في هذا الأمر العظيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، يعني عبد الله بن أبي لما كان هو الذي يثير هذا الامر. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه انا اعذرك مني يا رسول الله، ان كان من الاوس رد عنقه، لان سيد الاوس، ان كان من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. فقام سعد بن عباده وقال كان رجلا صالحا ولكن استمرت في الجاهليه، فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، يعني حدث العزة الحمية الجاهلية. فقال سيد الخليل قال كذبت لعمر الله، يعني سيد عبادة، انك منافق تجادل عن المنافقين. فتصاد الحيان الأوس والخزرج أثاروا حتى كادوا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل يخصبهم حتى سكنوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها أبواها فقال حمد الله وتشهد، قال يا عائشة إن كنت بريئة ففي بريئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه. قالت قلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لأمي أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما أدري ما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت إني أعلم أنكم سمعتم بأمر حتى استقرت أنفسكم، فإن قلت إني بريئة فلن تصدقوني، وإن اعترفت بأمر والله يعلم أني منه بريئة فستصدقوني، وإني لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبي يوسف. قالت وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فالتمست يعقوب فلم أجد. قالت لا أجد لي مثلا لي ولكم مثلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فلم يبرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي وأخذه الرحباء الذي كان يأخذه عند نزول الوحي. فلما سر عنه قال أبشر يا عائشة أن الله فقد برأك. قالت فقر قالت أمي قومي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اشكري. قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، ثم هو الذي أنزل عذري قالت وأنا كنت أعلم أني بريئة وأن الله تعالى سيبرئني ببراءتي، ولكني لم أظن أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي مثلا، لأني كنت في نفسي أحقر من ذلك، ولكن كنت أظن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في النوم يبرئني الله بها. فلما نزل القرآن تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية العشر سورة النور، قالت ودعا الذين خاضوا في الإفك وضربهم الحد، من حسان ابن حسان ثابت من مصلح بن عفافة وحمة ابنة جحش، هؤلاء الذين صرخوا بالإفك من المسلمين، فجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. قالت وأن زينب سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ما سمعتي؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تسمي في المنزلة، قالت فحفظها الله بالورى، وأن حمة فذهبت تقاتل لأختها فهلكت في من هلك، يعني نزل الوحي وجلدت الحد. هذا سبب النزول، هذه الآيات العشر نزلت بسبب هذه القصة، وهي وفيها من العبر فيها من العظات الشيء الكبير. ما نقرأ هذه الآيات وننظر في تفسيرها، أن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب وأصله القلب، كما قال تعالى وجاء فرعون والمؤتفكات، وقرى لوط التي قلبه الله تبارك وتعالى. فالإفك الكذب وأصله مفهوم من القلب، لأن الكاذب يقلب الحقائق ويخبر بما يخالف الواقع. من هذا الخبر خبر كاذب كذبه الله تبارك وتعالى، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي الجماعة العصبة والعصابة من الجماعة الأشداء، عصبة منكم بعضهم من المسلمين وبعضهم من المنافقين، لكن قيل منكم بناء على الظاهر يعني منافق يظهر الإسلام. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ظاهر أنه شر لأنه طعن في عرض عائشة رضي الله عنها في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أزواجه إليه، وهذا أجر عظيم، طعن في عرض سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في زوجه هي أفضل نساء وأحد نساء إليه، صلاة عظيم. ولكن مع ذلك فيه من الخير فيه من المصلحة والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، العاقبة صارت حميدة، فإن عائشة رضي الله عنها برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات وذكر قبلها إشارتها، والنبي صلى الله عليه وسلم تبين أن البشر لا يعلم الغيب لأنه بقي شهرا بقي شهرا لا يدري هل هذا الكلام صحيح ام غير صحيح. هذا دليل واضح على ان رسول الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب الا ما علمه الله تبارك وتعالى. لان هذا امر عظيم ويخصه في اخص شيء واعظم شيء العلم يحدث اليه ومع ذلك الناس يتحدثون به ومع ذلك بقي شهرا لا يدري هل هو حق ام باطل. هذا دليل قاطع على انه عليه الصلاه والسلام بشر يوحى اليه انه لا يعلم من الغيب الا ما علمه الله تبارك وتعالى لئلا يغلو الناس في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واعطائه شيئا من صفات الله تبارك وتعالى وهو علم الغيب المطلق كما يفعل الصوفيه والرافضه في غلوف ائمتهم وانهم يعلمون الغيب وانهم يتصرفون في الكون وانهم يشفعون وينفعون ويضرون. وهذا هو الشرك الاكبر والعياذ بالله. من هذه فيها عذر واعظات وفيها ايضا فيها يعني شره للمنافقين فان المنافقين خاضوا في هذا الامر العظيم وزاد شرهم وزاد اسمهم كما قال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اذن هذه القضيه رفعت المؤمنين عائشه النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه ومن يخرج من المؤمنين وذم ذم الحسن رفعهم الله بهذه الايات وهذه الواقعه وخفض المنافقين لانه زاد اسمهم وعظم شرهم في هذه الواقعه وجاءت العاقبه حميده. والعبره ليس بالبدايه العبره بالنهايه. البدايه صار فيها قول المنافقين واهل الشر وخلفوا وصاروا يخوضون في هذا الامر يطعنون في ارض النبي عليه الصلاه والسلام عليها غيه شديده ولكن العاقبه حميده وهي فيات بتكفير المنافقين وتبرئة عائشة رضي الله عنها ورفع منزلتها تشريفها وتبرئة عرض النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد الشديد للمنافقين الذين خاضوا في هذا الأمر ونزل حد القذف وصارت العاقبة حميدة بفضل الله تبارك وتعالى ثم بصبر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على البلاء. والدائما المصائب في بدايتها شديدة على المؤمن ولكن العاقبة حميدة كما قيل فم المشنة في طياتها منحة. فالمؤمن لا يعجل وليست العبرة بالبدايات العبرة بالنهايات. إذا صبر المؤمن وثبت عند الشدائد والفتن صارت العاقبة حميدة نصر الله ثبته وعلى درجته. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم في الدين والدنيا في الدين والدنيا في الدين. الله سبحانه وتعالى رفع عائشة برها وشرفها وفي الدنيا ايضا صار النصر لعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة وللمؤمنين حيث برأها الله وفرح المؤمنون بدراءة عائشة يخاد المنافقين وظلوا وصارت العاقبة سيئة بالنسبة لهم. لا شك أن المؤمنين فرحوا بنزول هذه الآيات لأن كل مؤمن لا يحب أن تفتضح لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من أسوأ الأمور وهو الزنا الفاحش والعياذ بالله. إنسان يكره هذا الخبر لأحد الناس فضلا عن أم المؤمنين وأفضل إنسان النبي صلى الله عليه وسلم. فرح المؤمنين بهذه الآيات ونصر الله وذل المنافقين وصلحوا وأخزاهم الله تبارك وتعالى فصار خيرا للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ولكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم أي من المنافقين. أما المؤمنون الذين ذلوا فالله سبحانه وتعالى طهرهم بالحج وتاب عليهم. لكن الوعيد في حق المنافقين الذين ليس عندهم من الايمان ما يطهرهم أكون سببا في رحمة الله إياهم، بل هلكوا في هذا الأمر ونزلت هذه في التشريع عليهم. والذي تولى كبره منهم أي من المنافقين له عذاب عظيم. القول الصحيح ما قاله المفسرين أنه عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، والذي تولى كبره فرح بهذا ولكنه لم يفرح بالقبر، وما كان يستوشيه يثيره. يقول رجل وامرأة وحدهم لا ندري ما فعل، وما قد قلهم صريحا لكنه يثيره. فاختلف العلماء في سبب يعني السبب الذي من أجله لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق. فمنهم من قال لأنه لم يفرح بالقذف، هذا أقرب الأقوال. في قول ثاني أنه لم يحده تأليفا لأتباعه، أما كان سيدا وأتباع كثير من الناس يرغبون له وخشي النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة لو حده. هذا قول قال ببعض المفسرين، لكن الأول أقرب. ولو كان أن تكون مجتمعة لم يفرح من جهة وخشي النبي عليه الصلاة والسلام من الفتنة إذا حده، لأنه يغلب له الناس كثير، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على تأليف المسلمين وعدم فعل ما يفرق جماعة. ثم قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا واجب على المؤمن أن يظن بأخيه المؤمن خيرا. إذا سمع إشاعة ليست حقيقة إنما إشاعة، فلان قيل أنه كذا وأنه قال كذا وفعل كذا، لا يجوز أن يفرح وأن يصدق ويسلم، لا، ما دام أنه لم يثبت فدافع نخيف، قل له هذا مو صحيح، هذا ما ثبت، لا يجوز أن نقوله وتنكر على من يشيعه. وإذا ثبت وهو غير صريح فالتمس له عذرا، قل له الله ما قصد هذا المقصد، لعل قصده كذا، لعل قصده كذا. ولكن إذا كان الكلام يحتمل مقاصد فلا يجوز إنسان أن يفرح بجملة أخيه، بل يدافع عنه ما استطاع. إذا لم يثبت الخبر لا يقبله، يحتمل ذنب أخيه. إذا ثبت الخبر فهو يحتمل احتمالات، وأخوك له الصلاح فإنك تدافع عنه لتقول لعله لم يقصد كذا وإنما قصده كذا وكذا. قال ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. هل رجل في ابي امير رضي الله عنه لما اخبرته زوجته قال فما علمت ما يقول الناس بعائشه؟ قال وما ذاك؟ فذكرت له كلام اهل الرسل. فقال ابو ايوب بفطرته رضي الله عنه قبل نقول الايات، قال يا ام ايوب لو كان انت اتفعلينه؟ قالت لا والله ما افعله. قال فإن عائشة خير منك. هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. عائشة أفضل من المؤمنين بلا شك، وهي أم المؤمنين، وهي خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هي وخديجة رضي الله عنهما. فإذا كنت يا أم المؤمنين لا تفهمين حدثت قد لا والله ما فعله، قال فعائشة خير منك. استدلال صحيح، استدلال صحيح صادق، أيده الله تبارك وتعالى وعمل به. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وإذا رأيتم يسارع في التسليم بسقطة أخيه المؤمن فاعلم أن في قلبه حقدا وحسدا على أخيه. ومن لماذا فرح بسقطة أخيه وأقرها وصدقها قبل أن تثبت؟ لأن في قلبه شر وليس قلب صافيا ولا محب للإخوان المسلمين، بل يتمنى الشر لهم ويفرح إذا سقط فلان أو فلان ولا سيما إذا كان من الأقران. وهذا والعياذ بالله يكثر بين الأقران، الأقران في طلبة العلم، الأقران في العبادة، الأقران في التجارة، الأقران في أي صنعة في أي مجال وبعضهم يحسد بعضهم، ولا يفرحوا بسقطة أخيه، يفرح بها ربما يثبتها قبل أن تثبت. هذا يدل على وجود الحسد والدخن في قلبه، فيجب على المؤمن أن يطهر قلبه من الحسد والبغيضة، وأن يحب لأخيه ولإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. العاقل يعلم أنه يكذبه، وأن عائشة لا يمكن بدل أن تفعل هذا. حكمة الله تأبى أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم وصفته خلقه سيد ولد آدم، يأتاب حكمة الله أن يختار له امرأة تطارف الفاحشة، مستحيل. الطيبات للطيبين، طيبون للطيبات. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يختار لأحد الخلق إليه امرأة خبيثة، لأن الزانية خبيثة والعياذ بالله. وحكمة الله تأبى ذلك، فالمؤمن يجب عليه أن يرد هذا الخبر، لأنه لا يليق بعائشة ولا يليق بحكمة الله تبارك وتعالى. وقالوا هذا إفك مبين، مبين بين. وإن لم يقف على الحقيقة، المؤمن يعرف أنه إفك واضح من غير أن يقف على الحقيقة، لأنه كما تقدم لا يليق بعائشة، ولا يمكن أن يقدر الله سبحانه وتعالى نبيه هذا الأمر، أن يختار امرأة خبيثة، هذا لا يمكن، مستحيل أن يقع هذا في حكمة الله تعالى. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني إذا قذف القاذف فإنه يطالب برد الشهود، فإذا لم يأتوا بالشهود فهو كاذب ولو كان صادقا في باطن الأمر. وهذه قضية قد لا يفهم كثير من الناس. إذا قذف شخص، يعني شخص رأى شخصا يزني، فجاء وقذف قال رأي فلان يزني، ولم يأتي بعد الشهود فهو كاذب عند الله ولو كان صادقا في الحقيقة. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه لأبي بكر: أكذب نفسك أقوى شهادتك. يعني لو كذب نفسه يتاب، هذه توبة القاضي، أو كذب نفسه. فأبي بكر أبى لأنه يعلم أنه صادق، لكن عمر رضي الله عنه أعلم من أبي بكر وأفقه، فعمر رضي الله عنه يرى أنه كاذب ولو كان صادقا في حقيقة أو في واقع الأمر. الله سبحانه وتعالى حكم على القاذف لأنه كاذب إذا لم يأتي بأربعة شهداء. على كل حال، فإن كان موافقا لواقع الأمر أم لا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا لم يأتوا، ما قال إذا لم يقع الأمر، فبمجرد عجز القاذف عن الاتيان بأربعة شهداء فهو كاذب. على كل حال، حتى لو كان صادقا في ذات الأمر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يبين جل وعلا أن هذا الأمر ليس الأمر الهين، أن يدنس عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم. أن يدنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس الأمر الهين، هذا عدوان عظيم، يصل إلى قد يصل الكفر. وقصد بسد النبي صلى الله عليه وسلم فقد يصل إلى الكفر. الله سبحانه وتعالى لولا رحمته وفضله على عباده المؤمنين لا عددهم عذابا شديدا، ولكنه رحمه جل وعلا بسبب إيمانهم وجهادهم وأعمالهم الصالحة، وشرع الحد واكتفي به، وإلا لعذبه الله تعالى عذابا شديدا أشد من الحد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم، أي دخلتم فيه بالكلام، عذاب عظيم. إذ تلقينه بألسنتكم، تلقينه بألسنتكم، يعني يتلقاه بعضهم عن بعض. الفرق يكون بالإذن، لكن لماذا قال بألسنتكم تلقينه؟ ما قال بأذانكم تلقينه؟ تلقينه أي يقبله ويأخذه بعضكم عن بعض بدون دليل بدون شهود، مجرد ما اسمع كلام يقبله. إن تلقينه بألسنتكم يعني يتلقاه شخص عن شخص وهو ينتشر باللسان، مثل يعني ما يتلقاه باللسان، لأن التلقي يكون بالإذن، فتلقى الخبر تلقاه بالسمع، لكنه ذكر الكلام لأن التركيز على سماعة القول ليس مجرد السماع، التسميع مصب على مباشرة القول بالقول، وإن كان السامع للقابل أيضا مليما وآثما، لكن الاسم الآمن على المتكلم القادس بلسانه. إذا معنى الآية تلقينه بألسنتكم أو يتلقاه بعضكم بعض بكلام البعض المتكلم باللسان، وجاء تركيز على اللسان لتشجيعا وتوجيعا لأمر القلب. إن تلقينه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، هذا أمر عظيم، فيخوض في قضية كبيرة وقضية خطيرة بدون علم. وهنا يعني وقفة، يعني نقف وقفة تحميل وشعر، لأن النفوس مدلولة على محبة الأخبار الغريبة، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، أخبار غريبة تستعجل الناس ويتلذذون بنشرها، مع ما فيها من الشر، ما فيها من الصد، بعض المسلمين والتنقص والفضيحة ومشابه ذلك. فكيف إذا كانت عن طريق الصور التي تتناقل بالجيالات ونحوها، هذا أعظم، وعن طريق الإنترنت ومشابه ذلك، هذا من أعظم القضايا وأخطرها، ولو كانت صحيحة، إذا فرض شخص جل وسجل عليه كلام سيء أو التقطت له صورة سيئة، وقد تكون الصور مدبلجة كما معروف، الصور يدخلها يعني الدبلجة معروفة فيها أنها تغير عن حقيقتها، ثم تنشر هذه الصور عن أحد المسلمين ويكون فيه فضيحة وتشهير لهذا المؤمن، هذا حرام من أشد الكبائر، وقد صدر فيه أمر بقتل من يشيع هذه الصور. يعني سمعت بعض الإخوة أنه صدر أمر من الحكام بقتل من يشيع مثل هذه الإشاعات الصور الفاضحة التي يكون فيها فضيحة للمسلمين تعلق بالعورات، مسلم الصور تعلق بالعورات، من بعد الفجرة والعياذ بالله أن يغتسل فتاة أو يستدرجها ثم يصورها صورا فاضحة أو يهددها بهذه الصور، هددها بهذه الصور، إذا لم تطيعه هددها بنشر هذه الصور. ففي أمر في قتل من يفعل هذا ويستحق القتل، هذا من أعظم الفساد في الأرض، انتشاء هذه الصور الفاضحة، صور العورات تعلق بفاحشة، هذا من أشد ما يكون من الفضيحة والعياذ بالله. إذا شدد الله تبارك وتعالى في القذف بالكلام، فما ذلكم بالذي يكون بالصور والعياذ بالله وينتشر انتشارا عظيما، هذه الأجهزة تنشر هذا الخبر تحت الصور نشرا عظيما بين ملايين من الناس وينتشر في العالم، هذا من أعظم ما يكون من الفضيحة. فالواجب على المؤمن أن يحذر ألا يريد تلك الصور أو تلك المقاطع والكلام الفاحش وفيه إهانة لبعض المسلمين، إلا إذا ثبت وكانت المصلحة نشره التحذير من صاحب بدعة أو ما شابه ذلك من يريد بدعته وشره، هذا أمر آخر. لكن الكلام على عموم المسلمين، حتى لو ولى مسلم ما يعرف له ولى أكثر مستور الحال فوجب ستره ولا يجوز صريحته بهذه الوسائل. لولا إن تلقينهم ولولا إن سمعتموه، إن تلقينا بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أشكرنا عظيم لأنه تأمين في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. لاحظ هذه العبارة ما يكون لنا، هذه أبلغ من لو قال لا نتكلم. فرق بين لا أتكلم بهذا الشيء، هذا نفي للكلام وهو حسن، لكن إذا قال الشخص ما يكون لي أن أتكلم هذا أبلغ، يعني كان يقول لا يمكن ولا يتصور أن يوجد مني مثل هذا الكلام، وهذا أبلغ في النفي. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا تنبيه لله جل وعلا عن أن يبتلي أصفياءه وأحبابه بمثل هذا الابتلاء الشنيع. فالله سبحانه وتعالى أجل وأحكم من يبتلي سيد المرسلين وخير وأم المؤمنين بمثل هذا الأمر الشنيع الذي يستقبح من سفنة الناس قبلا عن خيارهم. إذن هذا مستحيل، ولا استعباه حكمة الله تبارك وتعالى. سبحانك تنزيه لله تبارك وتعالى عن هذا الأمر، هذا بهتان عظيم أي كذب عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. موعظة بليغة وتهديد شديد للمؤمنين أن يعودوا لمثل هذا الأمر العظيم إن كنتم مؤمنين. فمن عاد فليس بمؤمن، من عاد ليس بمؤمن الإيمان الواجب. فيبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى بين هذه الآيات بيانا شافيا، أعاد فيها وكرر ونوع العبارات مع عظمتها وبلاغتها عما يكفي على واحدة في دراسة عاشر تهديد من العيب في مثل هذا، ولكن عشر آيات في هذه القضية فيها تكرام فيها تنويع فيها تعظيم فيها تهديد لعظم هذا الأمر، ولئلا يعود إليه مؤمن في أي في حياته كلها سواء مع عاش رضي الله عنها أو مع غيرها من المؤمنين إلى يوم القيامة. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله عليم فأخبر بعلمه تبارك وتعالى أن عائشة بريئة، أن الله تعالى مطلع على الغيب، فلما غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غاب عن المؤمنين، وحكيم حيث أنه تبارك وتعالى لم يقدر هذا الأمر المشين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكيم أن يضع الأمور مواضعها جل وعلا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحج والآخرة في جهنم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا فيه عيب شديد لمن يشيع الفاحشة ويقذف ويطعن في الأعراض سواء بقول أو بنشر صور أو ما شابه ذلك، والعياذ بالله. أن الذين يحبون يعني ما قال إن الذين يشيعون، مجرد الحب، بل وإن لم يتكلم فهو متواعد، فكيف بمن تكلم؟ إن الذين يحبون مجرد محبة الإنسان لوقوع الفاحشة من أحد من إخوانه المسلمين، مجرد محبة لذلك، مجرد محبة ذنب يحاسب عليه ويعدد عليه، فكيف بمن يباشر نشر الفاحشة؟ هذا يدل على شناعة هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى حي ستير يحب الحياء والستر. فإشاعة الفاحشة حب الإشاعة، حب وقوع الفاحشة، حب أن تشيع الفاحشة، يدل على فساد في القلب، لأنه لا يحب ذلك إلا منافق، حب الشر، حب أن تكثر الفواحش، من أجل أن يستمتع بها. لكن المؤمن العفيف الطاهر يكرم انتشار الفواحش بل يحاربها بكل ما يستطيع، في أمر المعروف والنهي عن المنكر، حارب في نفسه، في أهله، في ولده، في من تحت يده، في عموم المسلمين، لكراهته لها ومحبته للطهر والعفاف. الله سبحانه وتعالى يحب الحوائج الستر، الله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش الذي يبغض الفواحش منها عنها، يكره اهلها والذين يحبونها ويشيعونها. ثم الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا اي بالحد في بلاد 80 جلدة، والآخرة أي في النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم جل وعلا أن انتشار الفواحش فيه هلاك، ويعلم المجتمع بأسره. إذا حصل التبرج والسفور، انتشر الزنا وفشى، وتساهل الناس به، ضاع المجتمع وفسد، لأن النفوس مبنية على حب الشهوة. هذه الشهوة قوية في النفوس، فإذا انتشرت الفاحشة وظهرت ورضي الناس بها وأحبوها وأعلموها وقع فيها كثير من الناس. وينذر الذي يمسك نفسه عن الفاحشة، لأن الشهوة قوية في النفس، زي للناس حب الشهوات من النساء ندع الله بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. ففتنة النساء أعظم الفتن وأشد الفتن أكبرها. فإذا حصلت الأسباب وتساهل الناس في الفواحش عمت وطمت ووقع فيها كثير من الناس إلا من رحم الله. فيجب على عموم المؤمنين أن يتعاونوا على إبعاد الفواحش، تطهير المجتمع، سد الأبواب التي تخرج منها هذه الفواحش، لأنها مدمرة. وانتشرت الفواحش انتهى المجتمع وفسد كله منه. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته كنا أهلككم بفعل هذا القلب، ولكنه رحمكم وشرع الحد وبرع من المؤمنين، فتوقف من كان يطلبها من المؤمنين كحسان وحنا ومفتح، توقفوا لما نزلت هذه الايات، ورحمهم الله بالحد فقط ولم يهلكهم بعذاب مستعصم. هذا كله من رحمه الله ولطفه ورأسته بعباد المؤمنين بسبب ايمانهم، والا فليس بين الله وبين احد من خلقه نسب، لكن الايمان. فالله تعالى يحب عباده المؤمنين ويرحمهم بسبب ايمانهم وعملهم الصالح. ثم قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا نهي من الله تبارك وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان. تامل هذه الايه فإنك تجدها موافقة للواقع تماما. فإن الذنوب المعاصي لا يقع فيها الإنسان مرة واحدة، بل يتدرج معه الشيطان خطوة خطوة، يبدأ معه بأخف وأصغر الذنوب، ربما يبدأ معه بشيء ليس بذنب ولكنه يمهد للذنب، يبدأ معه بفضول المباحات، ثم يبدا معه بالمتشابهات، ثم يبدا معه بالصغائر بما في خلاف، ثم يبدا معه بالصغائر، ثم ينقل الى الكبائر، ثم الى البدع، ثم الى الشرك. ولا غرب الشيطان بما دون الشرك ابدا، لانه انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعيد، ولكنه يعلم انه لا يستطيع ان يوقع المؤمن في الذنب العظيم من اول مرة. هذا بعيد. انسان عفيف بعيد عن الزنا يشهد ان يزنى بثنى واحدة. لكن الشيطان تجرد ويبدأ معه بالنظر. ينظر نظرة ثانية ثالثة ثم بالكلام سلم كلمة كلمتين ثم بالمقابلة ثم باللمس وهكذا شيء خلوة ملامسة وهكذا شيئا فشيئا حتى يتغلغل حب تلك المرأة في قلبه ويقع مثل فاحشة وقد لا يستطيع أن ينفك بعد ذلك. يتعجل كيف يصل إلى هذا المستوى، كيف نزل إلى هذا المستوى وصل إلى هذا الحبيب، فيتذكر أنها كانت بنظرة أو خاطرة في الذهن وثم تدرج شيئا فشيئا وتساهل. وقال هذه فقط ثم أعود ثم أتوب، ولا يزال الشيطان تدرج معه خطوة خطوة حتى يقعه في هذه الكبيرة، وربما يحبط ويترك الصلاة ويكثر انصرف من الدين بالكلية والعياذ بالله. فالمؤمن فالواجب على العاقل أن يحذر من الخطوة الأولى، إذا زل في أول خطوة يفزع إلى التوبة انزعج، ويعلم أنه غني بهذه الخطوة مهما صغرت أنها ستدر إلى الخطوة العاشرة والمئة. هذا هو الواقع، إلا إن تدركه الله تعالى برحمة وتوبة. ثم بين جل وعلا ما هي خطوة الشيطان وماذا يريد من العبد. فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. شو الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ يعني ذكر العلماء فرقا، قال الفحشاء يعني ما فحش اصلا، سموه ما فحش وغلط، ما فحش وغلط، وهو غالبا تطلق فيما يتعلق بالعورات من الزنا وما شابه، والا فانها منكر، يعني تدخل في عموم المنكر، لكنها منكر يتعلق بالعورات، فاحش غليظ، لان ما يتعلق بالعورات اغلب وافحش واشد من غيره. الله سبحانه وتعالى بدا به ثم عمم. الشيطان حريص كل الحرص على ان يوقعك في الفواحش، ما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بالمردان، ما يتعلق بالنظر، كل ما يتعلق يعني مقدمات الزنا حتى يقع العبد في الفاحشة. وإذا وقع في الفاحشة ضعف إيمانه وذهب نوره وحياءه، واستحوذ عليه الشيطان وأحاط به قرناء السوء، وحصل له شرور عظيمة بوقوعه في هذه الفاحشة، فقد يصعب أن يخرج. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله ان الزنا لا يحصل الا بجيش من المعاصي قبله وبعده. فأمر الواقع لا يصل الانسان الى ان يقع في الفاحشه الزنا والمراق الا بجيش من المعاصي قبله وبعده، من النظر، من الكلام، من الخلوه، من الملامسه. فاذا وقع مع هذا المرأة يضطر يحلق لحيته ويشرب زياده ويدخن ويسمع الغنى ويشرب الخمر ويترك الصلاة ثم يسرق ثم يقطع الرحم هكذا، لأنه ما يمكن أن يقارف هذه الفاحشة في جو طاهر، لأنها فاحشة غليظة الشناعة شديدة القبح، فلا يمكن أن يحصل عليها إلا بمستوقع آثم وجو فاسد. فما يمكن الإنسان يا عفيف عنده حياء عنده دين عنده مروءة عنده كرم عنده بر والدين صلة رحم صدق الحديث ويقع في الزنا بعيد، لأنه يجلد من بالعثرات الفاسدات الخبيثات. فلا تعد أن يجلد به إنسان ملتحم أو إنسان صادق أو إنسان شريف أو إنسان فيه خير وصلاح وصدق. لا، إذا وقع في هذه الفاحشة فإن والعياذ بالله وقع في جيش من الذنوب المعاصي، سواء أرادها أم لم يردها، أما إنسان حلق لحيته ولا يريد حلق اللحية، لكن لا يستطيع أن يصل إلى الزنا إلا بحلق اللحية. أما لو لم يحلق لحيته ما وافقته هذه الفاجرة فيحلق لحيته. ثم يسلم زيادة، ما يمكن أن يدع العاهرة لثوب قصير، ما يمكن. فإذا وصل إليها يريد منه مالا ويحتاج إلى أموال، ومن يجني يقارف الزنا في الغالب يدخلون، فربما دخل معهم حتى يكون واحدا منهم ويسكرون ويسكر معهم ويجهر الصلاة ويجهر الصلاة معهم. إذا قصر به المال ماذا يصنع؟ يسرق. وهكذا ويقطع الرحم ويعق الوالدين ويترك الصلاة، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يعني ما تجمع الصلاة مع الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني الواجب على المؤمن أن يكون حذرا، ما في الحذر من الوقوع في الفواحش، لأن هذه أخطر وأعظم فتنة، ولا سيما في المجتمعات المتساهلة بالحجاب، وفي الاختلاط والتبرج والسفور كلنا منتشر مع وجود هذه الوسائل، وسائل الصلاة والموبايلات والنت وغير ذلك من الأدوية والشبكات التي تسهل اتصال الجنسين وتنبع الغافل. فالمؤمن يجاهد نفسه اشد الجهاد واعظم الجهاد ان ينجو، ومن اعظم اسباب النجاة مصاحبة الاخيار والاستعانة بالله سبحانه وتعالى بفزع اليه واللجأ اليه ومن تراحم يديه والاكثار من الدعاء والالحاح على الله تبارك وتعالى. ثم ملازمة الاخيار، ان الانسان قوي باخوانه ضعيف بنسبه، كما كان في خير صلاح اذا كان وحيدا فرد ما يشترك الشيطان، لكن اذا كان مع واحد مع اثنين مع ثلاثه من الاخيار فلا يمكن ان يقتل على فاحشه وهو مع صحبه صالحه. فالواجب المؤمن ان يستعين بالله وان يحذر خطوات الشيطان، فانه يامر بالفحشاء والمنكر. فحشاء متعلق بالعورات من اللواط، فالمنكر عموم المحرمات. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما جفا منكم من احد ابدا. فالانسان اذا فهم هذه الايه فانه يحصل له امران عظيما وفائدتان كبيرتان. الفائده الاولى انه يلجا الى الله ان يثبته وان يعصمه، لان العاصمة عصمة الله، ولا نجاة لأحد إلا بعون الله. فوصلك في طلب العون من الله والعصمة والثبات. الفائدة الثانية أنه إذا حصلت له الهداوة والعصمة ألا يعجب بنفسه، ويعلم أن يعلم علم اليقين أنها من الله. فإذا أراد أن تدوم فليشكر الله فليبرى من حوله وقوته، فإذا تواضع لله لاعترف بفضل الله عليه ولم ينس بالفضل لنفسه صار سببا لثباته ولدوام هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. وأما إذا أعجب نفسه ورفض هذه النعمة وهي الثبات والهداية لنفسه كفر هذه النعمة، فحرم أن تسلم منه وأن يمنعه الله سبحانه وتعالى بعثه. فإن كان فيه خير رجع، يعني إذا سلب الله هذه النعمة وقع في شيء من الفواحش انكسر قلبه وذلت نفسه وعلم أن الله تعالى هو الذي كان يثبته فيرجع تائبا. وأما إذا لم يرد الله به خيرا فإنه يستمر في طريق الغواية حتى يهلك ويلقى الله ساخط عليه والعياذ بالله. إذن هذه في هذه الآية يبين جل وعلا أن الإنسان بنفسهم لا يمكن أن يستقيم ويهتدي، وأن الله تعالى قد غرز فيه الشهوات وسلط عليه الشياطين. فالبشر قد ركب فيهم الشهوات، شهوة الجنس، شهوة المال، شهوة الهضم، شهوة الجاه، شهوات كبار. والفتن كثيرة، والشياطين قد سلطهم الله تبارك وتعالى على ابن شاهد عباده. أن ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤمهم أجزاء، فالله سبحانه وتعالى رتب الشهوات وأوجد الفتن وأوجد شياطين تدعو إلى الفتن. فمن يمضي إذن وأنت إلا من نجاه الله، فمن طرح بيد الله فبرئ من حول وقوته، استعان بالله نجاه الله وثبته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ولهر منها من بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى أي ما تطهر أحد من الفواحش والمعاصي من أحد أبدا. كلمة من في النفي تفيد التوحيد. ما نجا ما زكى منكم من أحد، هذا التوحيد للنفي، يعني لا ينكو أحد أبدا لا قريب ولا شديد. لو وكل العباد إلى أنفسهم لما نجا ولا زكى أحد أبدا. ابتدى مرة أخرى بقوله أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، ينبغي أن يحفظه وأن يكثر منه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى من النفس والمال. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولكن الله يزكي من يشاء أو يطهره من الذنوب والفواحش، والله سميع عليم. سميع أن يسمع دعاء ويعتدي إليه ويسأله، وعليم لمن يستحق الزكاة والهداوة فيهدي. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. أذان ولا واجب؟ أذان الخمس. ثم قال جل وعلا: ولا يأكل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه من الآيات العظيمة التي تدل على سعة رحمة الله ولطفه ورأفته لعباده جل وعلا. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: هذه أرجع آية في كتاب الله. يعني تأمل عطف الله رحمته بهذا الرجل المسكين الذي مع أنه قذف عائشة من السحر المسافة، لما قذف عائشة غضب الذكر رجل في نفسه رضي الله عنه وقال: والله كان ينفق على مفتح، قال: والله لا انفق عليه ابدا بعد الذي قال لعائشه. ابو بكر معلوم هذا لما طعن في عرضه في احب ولده اليه فقال هذا حاله غضب، وهو معلوم لما طعن في عرضه مع انه قريب له ابن خالص ابو بكر، مفتح ابن خالص ابو بكر، ابن خالص ابو بكر، يعني في قرابه، ومع ذلك طعن في عرضه فغضب الذكر وقال هذه الكلمه. الله سبحانه وتعالى لم يرضها لابي بكر ونهاه عن ذلك، وقال جل وعلا: ولا ياتلي اي لا يحلف. قلوا فضلي، ابو بكر مشهور بالفضل والكرم والجود للقريب والبعيد. قلوا: ولا ياتلي الفضل منكم والسعه اي الغنى. ابو بكر كان اصحاب عمر رضي الله عنه ان يؤتوا قلوا قربى، فقطع عليه بذكر القرابة. والمساكين كان مسكين لا مال له مهاجر وليس عنده مال إلا ما يعطيه أبو بكر رضي الله عنه، والمهاجرين في سبيل الله، يعني لو وقعت منه تلك الذمة، لكن الله تبارك وتعالى رحيم كريم جل وعلا. ولا يبدو عملا صالحا بعبد من عباده بسبب ذنب اقترفه. فالهجرة عظيمة مكتوبة لهذا الرجل، فالله سبحانه وتعالى حفظها له وذكرها ولذكر يرقق قلبه عليه. والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. العفو من عفة الريح، يعني إذا غطت المكان يغطي هذا الذنب، ويصفح أي يوليه صفحة الهمط لا يقف معه ولا يعاقبه، يستر الذنب ويعرض عنه، لا يذكره لأحد ولا لنفس المخطئ، بل يسكت عنه تماما وليعف وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الجزاء من جنس العمل. إذا غفر العبد لعباد الله غفر الله له. الله سبحانه وتعالى حرض أبا بكر على العفو تحريضا بالهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه كلمة عظيمة فيها حظ وتحريض لأبي بكر رضي الله عنه على العفو والمغفرة. فقال أبي بكر: بلى إني أحب أن يغفر الله لي، والله غفور رحيم. المغفرة يستر مع التجاوب، والرحمة حصول المظلوم. بالمغفرة يصن العبد من العذاب، وبالرحمة يحصل له الثواب. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا.
لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
ونفشد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا يدل على عظم شأن القوم أن من الصدع المبطاط في هذا العيب الشديد والعياذ بالله. ويعظم اسم القوم كلما صلح المقذوف، كلما كان المقذوف أصلح وأطهر وأبعد عن الفاحشة كلما كان القذف أشد اسما والعياذ بالله. فالقذف ليس على حد سواء، قذف المرأة أشد من قذف الرجل، وقذف الصالح أشد من غيره، وكلما كان المقذوف أصلح كلما كان الأمر أعظم، لأنه فيه عدوان على هذا الصالح وتشويه سمعته مع بعده الشديد عن الفاحشة. صدق ورفق واضح بين، ليس له أسباب وليس له ملابسات، فيكون الأمر أشد والعياذ بالله. ولذلك جاء ثياب الوعيد، وجاء الوعيد أيضا في السنة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: اجتنب السبع الموبقات. قالوا: وما هنا يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وما اكل مال اليتيم وتولي من جهل، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. احد هذه الصفات، قذف المؤمنات المحصنات المؤمنات الغافلات. محصنة والمحصنة العفيفة، المؤمنة لأن الإيمان يحرم عليها الزنا، الغافلة يعني بعيدة عن الزنا لا تفكر فيه أصلا فهي عنه غافلة، بعيدة كل البعد عن الزنا ومع ذلك تتهم به. هذا الغضب الله من السبع المهلكات أي المهلكات والعياذ بالله. إن الذين هم المحصنات الغافلات المؤمنات، ثلاث صفات: الصمات أي العفائف. المحصن في القرآن يأتي بثلاث معاني، الإحصان يأتي بثلاثة معاني، ويعرف المقصود عن حسب السياق، يأتي بمعنى الحرائر المحصنات الحرائر، المعنى الثاني العفائف المحصنة العفيفة، والمعنى الثالث المتزوجة. فهذا معنى الإحصان في القرآن، إحصان يأتي معنى المحصنة هي العفيفة، كان المراد بالمحصنة الحرمة، كان المراد بالمحصنة المتزوجة. في قوله تعالى: واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إيش؟ العفيفة الحرة، يعني لا يجوز نكاح أمة كتابية، لا يجوز نكاح الأمة المسلمة بشرطين: شرط عدم وجود المهر وخوف العنت كما في آية النساء. أما بالنسبة للكتابية فيحرم نكاح الأمة الكتابية. المراد بالمحصنة من العفيفة الحرة. وفي قوله تعالى: اليوم أحل، قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات، في ذكر المحرمات في سورة النساء: قال: أحل لكم ما وراء ذلكم أن تدفعوا إلا المحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. الآية تقول: المحصنات من المؤمنات أي المتزوجات. إذن هذه معاني الإحصان في القرآن، ويعرف المراد من السياق. أما الذين يرمون المحصنات، يرمون سبق لنا أن المراد به رمي خاص، وهو القذف بالزنا أو باللواط. وقذف المحصنين أيضا حرام، ففيه وعيد وحد، وإن لم يذكر لأن قذف النساء أشد. تقول: ما يريد قذف الرجل المحصن، ف فالقذف في الحج كان رجل معه، لكن ذكر المؤمنات ذكرت المؤمنات لأن قذفهن أعظم وأشد، والعار في قذف المرأة أعظم منه في قذف الرجل. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات أو البعيدات عن الزنا لا يفكرن فيه المؤمنات، وأن الإيمان يمنع من القذف الفاحشة. فمن قذف غير مؤمن فلا حد عليه كما سبق بالسنان، من قذف كتابيا أو مشركا ليس عليه حد، لكن إن كان من أهل العهد أو الذمة فإن القاذف يعذر، فإنه لا يجوز العدوان على أهل الذمة أو أهل العهد. ما هو عيدهم؟ لعنوا ما قال لعنهم الله، لعنوا معناه أنه يلعنهم الله ويلعنهم غير الله، يستحقون باللعنة. لو لعن إنسان قاذفا لم يكن عليه إثم لأنه ملعون، لعنوا أي لعنهم الله ويلعنهم كل لاعن. يجوز الإنسان يلعن قاذفا لأنه ملعون، ما تريد من رحمة الله ورضا بالله. لعنوا في الدنيا والآخرة، أن في الدنيا ملعونون بعيدون من رحمة الله، وملعون مطردون في الآخرة. كيف نطرد من رحمة الله في الدنيا؟ لأنه يأكل ويشرب وينكح ويركب ويتمتع بنعم الله، هذه رحمة، هذه رحمة. فكيف يكون القاذف ملعون في الدنيا لأنه يتقلب في نعم الله؟ نقول ملعون أي مطرود من رحمة الله الدينية، رحمة الله الدنيا. فالقذف سبب لحرمان الخير، حرمان التوفيق في الدين والرياض بالله. والله إذا تاب القذف وأناب هداه الله وتاب عليه، لكن إذا سرع على القذف فإن قد يكون سببا لانسلاخه من الدين، يحرم الخشوع، يحرم الدين، يحرم التوفيق والعون على الصلاة والزكاة وبقية الأعمال الصالحة. من لعنه في الدنيا حرمانه من الدين، فلا يوفق للأعمال الصالحة إلا إذا تاب. لعنه في الدنيا والآخرة، وأيضا من لعنه في الدنيا أنه يحد، فهذا من اللعن أيضا الطرد، أنه يعذب بالحد، حد القذف. لعنه في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، أي عذاب شديد وعذاب موسى بالهون والعياذ بالله. فقال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم، كيف يشهد عليه لسانه وهو الذي يحركه؟ يقول يفقد القدرة على تحريكه، الإنسان الآن تتحكم به أنت بالدنيا، تتكلم بما تشاء وتسكت عما تشاء، لكن في الآخرة تفقد القدرة على التحكم باللسان، وينطقه الله ويتكلم بدون اختيارك، يشهد عليك أيها القاذف والعياذ بالله. ولا يستطيع القاذف أن يتحكم بلسانه، اللسان ينطقه الله ويتكلم ويشهد على القاذف. ويلاحظ هذا العلو الذي عسى الله به هو الذي يشهد عليه يوم القيامة، وهذا غاية ما يكون من الحسرة والخزي والرياض بالله. العلو الذي تمتعت به وعصمت الله به ينقلب ضدك يوم القيامة، يشهد عليك أيها القاذف، وهذا والرياض بالله يكون غاية الحسرة والحسرة والخزي والندامة والرياض بالله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، يد الريت تتكلم، تشهد عليه أنه قذف فلانة في يوم كذا وكذا، أو قذف فلانا في يوم كذا وكذا والعياذ بالله. وأرجلهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي من القذف، يومئذ أي يوم القيامة يوفيهم الله دينهم الحق. الدين يطلق إرادة به معنيان، المعنى الأول ما يدين به العبد، يعني ما يدين به ربه، وهو العبادة والدين بالمعنى المعروف، هذا دين الإسلام والدين اليهودية الإسلامية ونحو ذلك. والمعنى الثاني الجزاء، الجزاء مالك يوم الدين أو يوم الجزاء، وكما يقول كما تدين تدان أو تجزى، وما ليصوم له دينهم أي جزاءهم الحق أي العدل الموافق لوجودهم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، أنه لا يقضي إلا بالحق، وأنه لا يفلت منه الظالم. أنا أظن أنه سيفلت كلمة قالها في الدنيا قبل عشرات السنين، ظن أنها لها بطنتها فيفاجأ بأنها تشهد عليه بوارخه ويبرد بهذه الكلمة التي قد يكون نسيها على مر السنين، فيعلم أن الله هو الحق، أنه سبحانه وتعالى يقول الحق ويقضي به جل وعلا، وأنه وأن المبطل لا يفلت من عقابه، وأن الله هو الحق المبين، المبين المظهر للعدل والحق يوم القيامة. ثم ختم الله تعالى هذه الآيات فيما يتعلق بالقلب الفاحشة بهذا الختام العظيم: الخبيثات بالخبيثين. بدأ بالخبيثات قبل الطيبات، لأن السياق مرسمه، لأن الآيات في القبر يعيد القبر. الخبيثات، ما المراد بالخبيثات؟ فسرت بأمرين: الآية والكلمات، والثاني النساء. الخبيثات أي من الكلمات ومن النساء من خبيثين، فأطير على أشكال وتقع. كلمات الخبيثة لا يقولها إلا الخبيثون، والنساء الخبيثات الفاجرات الزانيات لا يقال فيهن ولا يتزوجهن ولا يحبهن إلا الخبيثون، الطيور على الشرفقة. والعفيف الطيب أمر أن يكون إليه الخبثاء، أصحاب الفواحش وأصحاب الزنا. والمقصود بالخبيثات الكلمات والنساء الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات، يعني تكرار، هذا يناسب لا وهذا يناسب هذا، يعني بعضهم يليق ببعض وبعضهم يطلب بعض. الخبيث لو اراد ان يتكلم بكلمات طيبات ما استطاع، حاسس واحد زاني صاحب فواحش، صاحب فواحش واحد تجيه يلقي كلمه بعد الصلاه، الامر معروف عن منكر يتكلم بالكلام الطيب ما يستطيع ولا يليق به الكلام الطيب، لكن اذا جلس مع الخبثاء اصلا لا اقول من اللعن الشتم من الترويج الفاحشه والتحدث بما فعل من الظلم عصرانه وظلامه، فيشيع الشر ويدعو الى الفساد والعياذ بالله. اذا القلب في البئر ان كان طيبا اخرج الماء الطيب، وان كان البئر خبيثا اخرج الماء الفاسد الاثم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات ايضا من الكلمات والنساء للطيبين والطيبون للطيبات. من هذا فيه تختيم ختام جميل لهذه الآيات وهذه الحوادث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب خلق الله وأفضلهم، فلا يليق إلا امرأة طيبة، وهي عائشة رضي الله عنها من أطيب النساء وهي خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق به إلا عائشة وأمثالها رضي الله عنهم من نهاية المؤمنين. أولئك أي الطيبون مدرعون مما يقولون، مدرعون مما يقوله المنافقون، لهم مغفرة من الله تبارك وتعالى ورزق كريم أي في الدنيا والآخرة. أختم بإشكال يعني قد يريد بعض الناس ويقول كيف نجمع بين هذه الآية لدينا حاليوش ولوط عليه السلام، راس لوط من راس لوط مش مختصر كما في آية سورة التحريم، ضرب الله مثلا لهم كفر امرأة نوح من امرأة لوط كان تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. لما نرى انهم انبياء ونوح من اولي العزم من الرسل ولوط نبي كريم، فكيف نجمع بين هذا وبين هذه الايه؟ نقول الجامع ذكر بعض اهلهم قال المراد بالخبث في هذه الايات خبث فاحشه، وليس المراد بالخبث الشرك، المراد بالخبث فاحشه. الله سبحانه وتعالى اخبر انه لا يمكن ان يكون رجل طيب صالح يتزيد بامرأة تزني لا خبيثة. وأما الشرك والكفر بقية المعاصي هذا أمر آخر. نوح عليه السلام ولوط عليه السلام امرأته كانت مشركة ولم تكن جاهلة، هذا غير يختلف عنا في هذا الأمر. هذه الآيات لا شك أنها في الزنا، كل الآيات تدور حول الزنا ينقلب بالزنا وليس المراد به الشرك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الطيبين وأن يوفقنا للطيبات من الأقوال والأعمال وأن يهدينا في السبيل وأن يوفقنا لكل خير من عباد الكريم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.